من اليهود بالنضال، لكن يرمون نضال شديد جدا جدا ويرمون على مسافات عائد يعني ما يتعود الناس، حتى بدأوا يصيبون المسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يتصرفون، بينما المسلمين مشغولين بهذا التصرف فجأة انفتح الحصن وهجم اليهود، خرجوا من حصن الصعب هجوم كاسح والمسلمين مشغولين بسد النضال، وانكشف المسلمون مرة ثانية وبدأ القتال حتى وصل اليهود إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مرة أخرى، وحرق الناس فقط المسلمون وما ثبت إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومجموعة من الصحابة فقط، وانهزم المسلمون أمام حصن الصعب ابن معاذ. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يصرخ إلي يا عباد الله أين تدخلون، والناس فارة أمام هذا الهجوم، ثم صرخ يا أهل بيعة الرضوان يا أصحاب الشجرة، فلما سمع الصحابة هذا النداء رجعوا، كانوا قد بايعوا على الموت فالآن يناديهم بهذا النداء، فرجع الصحابة مع هذا النداء وبدأوا يجاريهون عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى استطاعوا أن يردوا اليهود. قتل في هذا الهجوم 3 من الصحابة أمام هذا الهجوم السريع، لكن عودة المسلمين السريعة هي التي أنقذتهم، واضطر اليهود أن ينسحبوا. اليهود فوجئوا بهذه العودة فاضطربت أمورهم، بدأوا ينسحبوا لأنفسهم وراءهم، حاولوا الآن يغلقوا الحصن ما استطاعوا، انقلبت الهزيمة في ثبات النبي صلى الله عليه وسلم، انقلبت الهزيمة إلى نصر، وفتح حصن الصعب ابن معاذ، أسر مجموعة من اليهود، لكن أكثر اليهود أيضا طردوا من حصن الصعب وتوجهوا لحصن قلعة الزبير. حدث أمور حدثت في داخل هذا الحصن، من هذه الأمور التي حدثت أولا أنهم وجدوا طعام كثير يكفي كل جيش، مملوء الطعام كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وجدوا في الحصن آلات حربية ثقيلة، وجدوا المنجنيق والمنجنيق على تحدث الحجارة وتحدث النار، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي أعطاه الأمان، قال لي لمن أعدوا هذه الآلات، اليهود ما كانوا ناويين يقاتلوا أحد، فلماذا دخلوا لماذا صنعوا هذه الآلات، فقال صنعوها لك، كانوا يجهزون خطة طويلة المدى بالاستعدادات الثقيلة للهجوم على المدينة، فتبين الأمر انكشف لما فتح هذا الحصن، ووجدوا براميل مملوءة بالخمر كثيرة جدا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكسرها. واحد من الصحابة كان مدمن خمر، لكن لما حرم الخمر وقد حرم قبل خيبر، لما حرم الخمر طبعا امتنع، فلما كسر الخمر وصار خمر كثير امامه ساقت نفسه الخمر وغلبه الشيطان فشرب من الخمر، فجيء به الى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله رجع عبد الله لشرب الخمر، النبي صلى الله عليه وسلم قام اليه ونزع نعله الشريفه صلى الله عليه وسلم وبدا يضرب بهذا الرجل قبل ان ينزل حد ضرب حد الحمر اللي هو 40 جلده، فكان تعذيرا، فاجبره النبي صلى الله عليه وسلم العقوبه انه ضربه بنعله، وامر الصحابه كلهم كل واحد ينزع نعله فضربوه بنعالهم اذلال لمن يشرب الخمر. فهنا عمر رضي الله عنه قال لعنك الله تشرب الخمر وقد حرمها الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر لا تلعنه فانه يحب الله ورسوله. نعم عادي لكن يحب الله ورسوله، لذا تلعنه لكن غلبه الشيطان، فالمعصية شيء وحب الله والايمان شيء اخر، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى في هذا الموسم. اثر الرجل في هذا الموسم فاذا هو سلام بن مسكين احد ملوك كان مريضا ما قطع يده. فامر النبي صلى الله عليه وسلم بفكله فقتل سلام في هذا الموقف. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم امر المسلمين ان يفعلوا فوق حصون فوق حصن الصعب بن معاذ ففعلوا فقال كبروا. فبدا التكبير الجيش كله يكبر وارتفع التكبير على حصن الصعب حتى وصلوا الى الكتيبه. ما هو في هذا النقاط والشق في الكتيبه المنطقه البعيده وصلهم التكبير. فامتلأت قلوب يهود بخوف عرفوا ان الحصن تفش فانخلعت قلوبهم. والمسلمين كان التكبير سبب من اسباب انتصارهم. الله سبحانه وتعالى ينصرهم بالتكبير. فهذا من امر التكبير وكيف الله سبحانه وتعالى يجعله في قلوب الناس الذين يعادون امر الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم ترك كتيبة تحمي الحصنين، تحمي حصن الناعم والحصن الصعب. وتوجه النبي صلى الله عليه وسلم نحو الحصن الثالث حصن قلعة الجبور. قلعة الجبور قلعة الحصن من حصون حصون كتب. هذا ليس حصن كتب، هذا حصن نجم قلعة وعلى رأس جبل. فكان من أمنع حصون. حاول المسلمون ان يفتحوه ما استطاعوا، ياتون من اي طريق ما استطاعوا. اليهود عزموا انما يخرجون، قالوا صار خرجنا من الناعم وفتحوا علينا، خرجنا من الصعب وفتحوا علينا، الامر والله ما نخرج، والله لو نبعد في مكان نفسنا ما نخرج، خليك يا الجبل. ما في شيء، اللي يخرج حكم بالنبال. وظل الامر حصار، ليس هناك اي امل، ليس هناك اي نتيجة، ما في اي مؤشر ان هذا الحصن سيفتح. كيف يفتح؟ لا دايرين يقتربون ولا اليهود غالبا يخرجون. حاولت كثيرا من المسلمين فشلت، حاولت كثيرا اخرى فشلت، ما في فائدة. بينما كاد اليأس يأتي في قلوب المسلمين، كيف يفتح هذا الحصن؟ إذ تكلم رجل من يهود اسمه غزال وطلب مقابلة النبي صلى الله عليه وسلم. فقابله مقابلة، قال ما وراءك؟ قال ورائي حصن لا يفتح، ما احد يستطيع على هذا الحصن، مملوء بالعتاد، مملوء بالعدة، مملوء بالعدد، مملوء بالرجال، مملوء بالماء بالمال، مملوء بالطعام. قال تأتي تخوفني انت؟ يعني قال تخوفني؟ الله وعدني ان افتح خيبر. قال اعلم وعندنا انك تفتح خيبر، وهذه مصيبتنا. قال اذا ماذا اخرجك؟ قال انا ادلك على طريقه تفتح بها هذا الحصن، لكن تعطيني الامان على نفسي وعلى اهلي وزوجتي واقاربي، هذول اقاربي لا واموالنا كلها لنا، وادلك على طريقه تفتح الحصن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال يا محمد هذا الحصن ليس فيه ماء، عندهم كل شيء الا الماء، ما عندهم ماء، على جبل وين ياتيهم الماء؟ قال فمن اين يشربون؟ قال عندهم سراديب من داخل الجبل الى منطقة خارج الجبل عند العيون، ياخذون الماء ويرجعون وانت ما تدرون. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم، قال اين هذه العيون؟ اين هذه السراديب؟ قال انا ادل. فاخذ ودل عليه، وان فعلا باب نفق داخل الجبل يخرجون منه عند العيون، ياخذون الماء ويرجعون. فالصحابة سكروا الباب وحطوا عليه حراسة. جاء اليهود يشرب الماء والباب مسكر، فأسقط في أيديهم. رجعوا صبروا لكن بدون ماء، ما استطاع اليهود أن يفعلوا شيئا. عندئذ فتحوا الحصن وبدأوا بالهجوم. فثبت المسلمون وبدأ المسلمون يهاجموهم حتى اقتحموا عليهم الحصن ففتحوا. فهكذا فتح حصن قلعة الجبير وهو أمنع حصونهم بعون من الله سبحانه وتعالى. أن جاء غزال هذا فدله ولولا هذا لا يفتح هذا الحصن. وغنم المسلمون هذا الحصن. الآن انتهوا من منطقة النبات فانتقل المسلمون لفتح الشق منطقة الشق. فبدأ الحصار على قلعة حصن على حصن أبي وكان على رأس سل على رأس سل. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبو دجانة أن يقود حملات الفتح في هذا الحصن. وبدأ أبو دجانة يقود الحملات حملة وراء حملة واليهود يردون الهجوم. استمر الامر عدة ايام ايضا مبارزات لكن في النتيجة كان دائما اليهود يقتلون حتى اوقفوا قضية المبارزة. في اليوم الاخير من هذا الامر قام هجوم كاسح بقيادة ابو دجانة. اول ما فتح اليهود الباب يريدون ان يقاتلوا هجم عليهم ودخل عليهم في الباب. حاولوا بكل طريقة يردوه ما استطاعوا. عندئذ فروا من كل مكان ايضا وتسوروا الاسوار ولجأوا الى حصن النزار وغنم المأمون وغنائم من هذا الحصن. حصن النزار هو ان حصونهم على الاطلاق. قلعة على رأس جبل مرة اخرى. ومن شدة منعته جعل اليهود النساء والاطفال كل نساء خيبر واطفال خيبر جعلهم في هذا الحصن. لانهم على امن المكان. كل الحصون ممكن تفتح الا هذا الحصن. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ هذا الحصن. حاولوا يفتحوه عدة ايام ما استطاعوا. بدأ الضغط. اليهود رفضوا الخروج رفضوا المبارزة قالوا ما نخرج. وخاصة ان عندهم النساء والاطفال قاعدين. كل ما اقتربت كثير المسلمين سلطوا عليهم النبال وسلطوا عليهم حجارة يرموهم بالحجارة فما يستطيع احد يقترب. ظل الحصار فترة طويلة ما في اي اثر مرة اخرى ولا اي مؤشر ان هذا الحصار سيفتح. عندها النبي صلى الله عليه وسلم امر بجلب المنجنيق الآلة التي تخرج الحجارة التي عادها اليهود لفتح المدينة. قال اتوني بها. فأتوا المنجنيق جروه المسلمين جروه الى ان اقتربوا به ان هذا الحصن حصن النجار. وقال اتوني بالدبابات. والدبابات ايضا آلات ثقيلة كانت في الحصن الاخر. الدبابة عبارة عن خشب معمول بطريقة سلم كبير حتى يلصقون بالحصن ويقعدوا عليه. وعشان هذا طبعا اللي لو اقتربوا راح يضربوهم بالحجارة. فماذا يفعل هؤلاء اليهود؟ ماذا فعلوا؟ قال السلم الذي كان يدور على خشب كان دبابة يدفعونه دفعا وكان مغطى من الامام بالجلود. فكان اذا اليهود واحد رمى عليهم بالنبال ما تطيقهم بسبب الجلود. وكان بعض الناس لما يتمد دبابات المدافعين يرمون النار يشعلون الجلود. فامر النبي صلى الله عليه وسلم بتذليل الجلود. جعلوا على الجلود من الماء. والان بدأ الضرب بالمنجنيق. بدأ الضرب بالمنجنيق وامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يضرب مكان واحد في الحصن فقط. كل الضرب على هذا المكان. وبدأ الضرب على هذا المكان من الحصن. والمسلمين من الاماكن الاخرى ينجمون بهذه الدبابات ويقتربون. يرمونهم اليهود بالنبال ما تصيبهم بسبب الجلود. يرمونهم بالنار ما تستعد الجلود لانها مذللت. فاليهود اسقط في ايديهم من جهه حصنهم يتكسر يريدون يدافعوا عنه ومن جهه المسلمين يهجمون عليهم بالدبابات. وظلوا على هذا الحال يحاولون ان يدافعوا ما استطاعوا حتى رأوا الهزيمة. شافوا الهزيمة بدأوا يفرون من كل مكان. هجم المسلمون على المكان الذي تكسر ودخلوا منه. النساء والأطفال ما استطاعوا يفرون. في لحظات انتهت واخذ المسلمون كل النساء وكل الاطفال سبوهم في هذا المكان وغنموا الغنائم وفروا الرجال اكثرهم فروا الى منطقة الكتيبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا اخر حصن من حصون خيبر فيه قتال ما يقاتلون بعد هذا. صبي النساء ووزعنا على المقاتلين. كان نصيب النبي صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي بن اخطب سيد بن نبير الذي قتل كما ذكرنا في معدن قريظة. فهذه صفية زوجة كنانة ابن ابي الحطيب ابن ملك خيبر. فكانت في البداية في لما وجعت كانت في النصيب ضحية الكلبي رضي الله عنه. فجعل النبي طالب قال يا رسول الله هذه بنت ملك وزوجة ملك ما ينبغي ان تكون عند احد غيرك. فاستأذن ضحية فقال نعم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بنت ملك وزوجة ملك وكانت عظيمة. فقال لها انت حرة. اطلقها النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت وانا اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم بسرعة اسلامها. اول واحدة من اليهود تسلم. قال يعني سألها كيف اسلمت. قالت لما كانت الهجرة وكما قصتها في ذلك الوقت لما هاجرت انت الى المدينة خرج ابي حيي بن اخطب وعمي ياسر بن اخطب ليروك. فلما رجعوا انا جالسة بنت صغيرة اسمعهم فسمعت ابي يقول لعمي اهو هو. قال نعم. قال اهو النبي الذي موجود عندنا في التوراة. قال نعم. قال عرفت بكل علاماته. قال نعم هو ورب يهود. قال ما عزمت. قال عزمت على عداوته ابدا الدهر. تقول فانا منذ ذلك الوقت والاسلام في قلبي عرفت انك نبي. منذ ذلك الوقت ابي وعمي يشهدان انك نبي. فلما حانت لها الفرصة اسلمت. فلما راه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الامر تزوجها صلى الله عليه وسلم وكانت لها مكانة. لكن كان براسها زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لجمالها ولمكانتها كان يزعجها وكان يؤذينها بالكلام. فاذا اراد ان يؤذيها ينادينها يا بنت اليهودي. هذا سبحان الله طبيعة البراس النساء على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يفعلن ذلك وما ذلك بغيرهم. الطبيعة سبحان الله طبيعة البشر. فكانت تبكي رضي الله عنها. فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهي تبكي. فقال ما يبكيك. قالت يا رسول الله نساءك يقولن لي يا بنت اليهودي حيي بن اخطب ابوها من ذرية هارون عليه السلام. فقال لها اذا قالوا لك ذلك فقولي ابي هارون وعمي موسى فمن له ذلك. فلما جاء المرأة الجاية قالوا يا بنت اليهودي. قالت ابي هارون وعمي موسى فمن له ذلك. من عند اب نبي وعم نبي فيكم واحدة. فسكتنا. فظهرت عليهم ايد النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. انتقل النبي صلى الله عليه وسلم الى الحصن الاخر الان منطقة اخرى من خيبر مكان الكتيبة. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يحاصرها وامر بجلب المنجنية. فالان يجر المنجنية خالي المسافة كلها. ان وجد ان المنجنية له اثر كبير في فتح الحصون. فشوف سبحان الله الحكمة ضالة المؤمن ان وجدها فهو احق الناس فيها. قال لا يعرفها العرب. لكن لما عرفها النبي صلى الله عليه وسلم استعملها فورا. ما اخرت استعمالها. اي شيء في فائدة للمسلمين مصلحة المسلمين نستعمله ما نتأخر. ففعلا جاء بالمنجنيق. بدأ الحصار حول الحصن. اليهود يضربون بالنبال ولا يخرجون. جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحصار. جاء من البدو من الاعراب. فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسلم. في هذا الوقت كان النبي صلى الله عليه وسلم يوزع الغنائم التي غنمها من حصن النجار. كان يوزع الغنائم. فلما جاء هذا واسلم امر بان يعطى جزء من الغنيمه. فقال ما هذا؟ ايش هذا الذي اعطيتني اياه؟
قال هذا لك شجع المكافاه لك. قال والله ما على هذا اتبعتك، انا مو جايك انا الغنائم، انما اتبعتك على ان اضرب بسهم ها هنا، واشار الى نحري فادخل الجنه من ها هنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ان تثبت الله يصدقك، ان تكون صادق مع الله لا يصدق معك. بعد فترة اراد بعض المسلمين الهجوم معهم هذا الاعرابي، فرماهم اليهود النبال، فجاءه سهم في المكان الذي اشار اليه. سبحان الله، بعد الاسلام بلحظات اصابه سهم في المكان الذي اشار اليه، فجيء به الى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اهو هو نفس الرجل؟ قالوا نعم. فنظر الى المكان الذي اشار اليه فإلى فيه السهم. قال صدق الله، فصدقه الله. ثم دعا له النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم ان هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك، قتل شهيدا وانا شهيد على ذلك. يقول الصحابة، من كبار الصحابة الجالسين، يقول فتمنينا لو كنا مكانه. سبحان الله، لحظات وجاءته الشهادة والرسول يشهد على ذلك. فأي مكانة عظيمة هذه؟ سبحان الله. مرة أخرى، الجنة يسيرة لمن يسرها الله تعالى له. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يوزع الغنائم، وزع الغنائم وكتب سهما للمرضى الذين لم يخرجوا من أهل الحديبية، ما زالوا في المدينة، مناحهم المرض حسبهم مع المقاتلين صلى الله عليه وسلم، وكتب سهما لمن مات من أهل الحديبية ولمن قتل من الصحابة سهم لأهلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم حسب كل هذا في توزيع الغنائم. عندها وصلت قوات غطفان، الآن وصل الأحمق المطاع والعاقب 9000 وصل، والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد يوزع الغنائم. فاستأذن علينا ليقابل النبي صلى الله عليه وسلم فأذن له، فجاء والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد يوزع الغنائم. عرف أن المسألة انتهت، فقال يا محمد أعطني من هذه الغنائم جزاء ما تركت اليهود وما أنتم. أنا تركت اليهود، خليت كنت أستطيع أقاتلك مع اليهود لكن تركت اليهود، فالمكافأة لي أعطني من الغنائم. قال يا علينا، إنما تركت لفارق فرق، مو في واحد نادى أدركوا قومته. عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم عرف القصة، فما كان يتوقع أن يعرفها. فقال يا محمد أجزني، يعني لا بأس، أنت كريم أعطني. قال لك ذو الرقبة. قال ما تقصد؟ قال يا عليها، انت الباقى ما قد نايم، ورأيت رؤيا في المنام انك تطلب مني الغنائم، وانا اقول لك ذو الرقبة يخبر عن رؤيا. فتحدث علينا ايش هذا؟ قال اي نعم رأيت هذه الرؤيا، اعطني ذو الرقبة. قال ذو الرقبة جبل خالي ما في شيء تحرك. فلم يأخذ شيئا، لا ذنب غنائم خيبر ولا العرض الذي عرض عليه مقدما ثم ثمار خيبر سلم وحاله الشيء. علينا بدا يحرض اليهود لما شاف ان ما حصل شيء، بدا يحرض اليهود. بعضهم دخل عليهم في الحسن، قال اصبروا وانا معكم وانا اقاتل معكم. قال والله ما جاءت مصيبه الا من راسكم، انت الذي ضربتنا، انت الذي خدعتنا، انت الذي فعلت هذا. ايضا بدل قريظه لما تركتموه بالاحزاب خليتوه محمد يذبحكم، ما مصيبتنا الا منك. فايضا الحارث بن عوف سيد المره كان جاء يراد المسجد فقابلهم فيعاتب علينا. قال لو اخذت ما خيبر سنه ما كان اقول لك. فكل العدد صار عليه، واستمر حصار هذا الجزء من خيبر 14 يوم. في اليوم الاخير سيد خيبر كنار بن ابي شقيق امتلأ قلبه خوف، كل اليهود حاسين وفيهم جبن، سبحان الله جبن غريب. فهم داخل الحصون الان، الحصون مليئه ما تفتح، مع ذلك في منتهى الخوف. فكان خنانة باب الحقيق عند نبل، والنبل تعرفون يضعون فيها وتر حتى يرمونه. فالنبل عبارة عن فتلة مقوسة، فلا بد يشدونها حتى يرمون فيها. فأراد أن يربط الآن الطرف الثاني من الحبل في طرف النبل، يريد يربط الآن فقط ربط نبل من شدة خوفه بدأ يركض. هذا سيدهم ملكهم، فمن شدة خوفه يركض ما هو قادر يربط النبل. فلما كان نفسه في الحال ما هو قادر يربط النبل عجب على الإسلام صفاته، إذا نبل ما قادر يربطه كيف يفاته؟ فنادى بالكل، نادى ثالث يهود، قال فايت مصالحة، قالوا مصالحة. فبدأت المفاوضات على الكل، استمرت المفاوضات يهددون النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ما يقبل بالتهديد، يطلبون مطالب كبيرة ما يقبل. قالوا يدفع الجزية، قال الجزية قبل الزكاة، الآن بعد ما بدأ الزكاة يقولوا الجزية. صلح، تنزلون عن حكمي، نتفق على أشياء ما هي جزية، غير جزية. المهم ظلت المفاوضات، اتفقوا في النهاية على أمان، اتفقوا أن تخلى الحصون، تفتح حصون خيبر ويتركون يتركها اليهود الجلاء، يتركون كل خيبر ما يبقى في خيبر يهودي، ويترك السلاح ما يأخذون معهم سلاح، كل سلاح أمريكا في المسلمين، ويترك الذهب والفضة. وكان هذا من أشد الشروط على اليهود، ما يأخذوا معهم شيء من الذهب والفضة، ما على ذلك يأخذون ما يستطيعون حمله، أي شيء يحملونه يحملونه، لكن لا يوقف السلاح ولا الذهب والفضة. وما يبقون في الجزيرة يجلون إلى الشام. مقابل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يطلق لهم أسراهم، الأسرى يطلقون، واشترط عليهم شرط أنه ما يكون شيء من كنوزهم، الذهب والفضة ما يكونه يظهرونه، وإذا وجدت قطعة ذهب أو فضة مخبأة، إن وجد كنز مخبأ يقتل كل اليهود. شرط سليم، لأن كان ممكن أن تعملوا يخبأ الذهب والفضة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يكلموا كل ما عندهم، فاشترط عليهم هذا الشرط. وفعلا بدأت الاستعدادات للجلاء، وسلم اليهود سلاحهم، فتحوا الحصون ودخلها المسلمون، وسلموا سلاحهم وسلموا الذهب والفضة، وبدأ الاستعداد للجلاء. غنم المسلمون في هذا المكان 1000 رمش و400 سيف و500 موت بكل نبالها غير الذهب والفضة، و40,000 نخلة فقط من الكتيبة غير النبات والشجر. فتأمل هذا الخير الذي جاء للمسلمين. ومن الغنائم التي حصل عليها المسلمين لما فتح الحصون، وجدوا نسخ قديمة أثرية من التوراة. فجاء اليهود قال يا محمد هذه كتبنا المقدسة فأعدها إلينا. فالنبي صلى الله عليه وسلم انظر التسامح، كان يستطيع ان يمزق هذه اخذت الحصون الاولى وجدوها، اخذت عنوة مهما عطلش، فكان يستطيع ان يمزقها ويفرقها، خط فيها كلام منحرف، فمع ذلك انظر تسامح الاسلام مع الاقليات فارجعها اليها، ما فعل فيها شيء ولا لم يلمسها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ان اليهود تشاوروا فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا ابن انتم ما تعرفون خيبر مكانها، وما تعرفون هذه المزارع، مزارع شاسعة أحسن واحد في كل الجزيرة خيبر، ما في مثل خيبر في كل الجزيرة، في الكثير 40,000 نحلة غير السقف النبات. فقالوا يا محمد انشئ تتركنا في خيبر أجراء، ما هم الملاك الآن، نعمل خدم نعمل أجراء عندك مقابل أجرة، نبقى ونراها تكافينا، نحن نراها أفضل. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم ان يبقوا في خيبر اجراء، البيوت للمسلمين والملك كله للمسلمين والبدايع كلها للمسلمين، وهؤلاء خدم عند المسلمين مقابل ان ياخذوا نصف ثمار خيبر كل سنه لهم 50% من الثمار. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم سمح لهم بان يدخلوا البيوت ليس ملكا وانما هي ملك المسلمين، لكن من باب انهم لا بد ان يسكنوا في مكان، فسمح لهم ان يسكنوا في هذه البيوت التي هي ملك للمسلمين. وامر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعتدوا عليه. وبعد كم يوم ما زال النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، واذ احد من المسلمين يكتشف كان مخبى ذهب وفضة، مخبى في بيت كنانة بن ابي الحقيق الملك اللي وقع العاقل لقوا عند الذهب والفضة مخبى. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يؤتى به وباخيه الربيع، كانوا شركاء في الملك، جابوا صلى تعالى، دخل البيت، فتح الكنف، قال ما هذا؟ هنا ارتجف كنانة وارتجف الربيع، وصف في ايديهم العقد، اذا اكتشف كنف يقتل كل اليهود. فاول واحد خطة هو هذا اللي وقع العقد. عرف كنانة بن ابي حطيب انه سيقتل، وخاف على يهود ان يقتلوا، فاخذ يستسمح النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يعني الناس والكذا وانا فعلت. فعندها امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يقتل كنانة والربيع فقط من بين كل الناس، لانهم الذين غدروا وترك باقيها. فهكذا قتل سيد خيبر واخذ. مع ذلك اليهود اخطوا اموال، كل هذا وما ذلك اخطوا اموال، المال في نفوسهم، وكانوا يتاجرون فيها فيما بعد ما اكتشفها بها. انتهت المعركه، النبي صلى الله عليه وسلم يخيم حول خيبر. جاءت واحده من اليهود، هي زينب بنت الحارث زوجة سلام بن محكم الذي قتل، وابنة اخي مرحب. قالت يا محمد لما عفوت عنا كان يستطيع تقتلنا كلنا لأننا غدرنا، لكن لأنك عفوت عنا فقد أعددنا لك ولينا، نشكرك على أنك لم تقتلنا. فجاءوا بالطعام لنبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت له بكاس مشوية مسمومة، وكانت قد سألت أي اللحم أحب لمحمد، فقالوا هو يحب لحم الكتف، فأكثرت السم في رحمه. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلس مع الصحابة ليأكل يوم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخذ لحمة وضعها في فمه يأكل، ومد الصحابة يأكلون. أول واحد أكل واحد من الصحابة اسمه بشر ابن البراء، بشر البراء أكل، مضى بالطعام ودخل الباقين. أول ما أكلوا النبي صلى الله عليه وسلم قال أمسكوا، كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بلع شيئا من الطعام لكن شيء قليل، فقال امسكوا ادخلوا. قالوا ما لك يا رسول الله؟ قال ان هذه الشاة شاة مشوية ميتة تحدثني. شوف المعجزة، شاة مشوية. قال ان هذه الشاة تحدثني انها مسمومة. فقال بشر والله يا رسول الله اشعرت بها من اول لقمة، من اول ما بلعت اشعرت انها مسمومة، لكن لما رأيت أن تأكل ما أعددت أن أبرأ بنفسي عن نفسي، كيف أنت تأكل من الشاة شو أنا ما أكل معه؟ فشل رضي الله عنه، أصابه الشلل بسبب هذه الأكلة، ثم إنه مات بعد سنة من هذا الشلل. فلما مات أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المرأة زينب، فأتي بها فقتلت بقتلها لبشر. النبي صلى الله عليه وسلم ظل باقي عمره يتألم من هذا السوء، طول عمره يأتيه الألم من فترة لفترة بسبب السوء. يقول عن نفسه صلى الله عليه وسلم ما زلت أجد، يعني أجد الألم، ما زلت أجد من الأكل التي أكلت من الشعر يوم خيبر. هذا الحديث عند وفاته صلى الله عليه وسلم يقول فهذا أوان انقطاع الأظهر مني، من أثر السم في خيبر انقطع الأظهر العرق اللي يقضي القلب. من اثر السم اللي في خيبر انقطع الازهر العرق اللي يفضل القلب. يقول ابن القيم من علماء المسلمين: فكانت هذه شهادة للبابل، مات شهيدا باثر هذا السم من خيبر. فاستمرت له الصفات صلى الله عليه وسلم، مات شهيدا من اثر محاولة الاغتيال هذه. انتهت معركة خيبر، قتل المسلمين فيها 16 رجل فقط، كلها 16 رجل، قتل اليهود 13. ما عند نهاية معركة خيبر، وإذ وقت قادم، وإذ هم المهاجرين من الحدثة، كان النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري يستدعيهم، فجاءوا وصلوا المدينة، وإذا النبي صلى الله عليه وسلم كان قد غادرها إلى خيبر. فجاءوا لعقول رسالته في فتح خيبر، وقالوا وكانت خيبر قد فتحت. فعندها قال النبي صلى الله عليه وسلم الكلمه العظيمه: والله ما ادري بايهما انا اثر، ابفتح خيبر ام بقدوم جعفر. وقت الحدث يمسهم جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم امر باعطاء نصيب من الغنائم لمهاجري الحبشه، فوزعت عليهم الغنائم لان كان ليتهم المشاركه في هذا الجهاد. انتقل اليهود الذين فروا من خيبر، بعضهم فر ذهبوا الى بدر، قبل الكل الذين فروا من الحدود الاخرى ذهبوا الى بدر، حصون بدر ايضا تمنعت. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم فتح حصون بدر في الصلح، فصالحهم ايضا على نفس الطريقه التي صالح بها خيبر. ثم فتحت منطقة وادي القرى، ايضا كانت لليهود، كانت المنطقة لليهود، فايضا فتحت بالقتال، بالقتال بهجوم كامل، فتحها المسلمون عنوة واخذوا كل ما فيها. ثم ان يهود كيماء، هذا الان كلهم يهود لكن معاقب اقل شأنا من خيبر، يهود كيماء لما سمعوا بكل هذا ارسلوا يطالبون النبي صلى الله عليه وسلم بدفع الجزية، قالوا ما نريد داخل ولا قتال، دفع الجزية مقدما. فصالحهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ففتحت كل مناطق اليهود، وبقى اليهود في الجزيرة كل زمان النبي صلى الله عليه وسلم، بقوا وزمان الفقر وزمان عمر، الى ان قتل رجل في خيبر، واحد من المسلمين قتل في خيبر، فحقق عمر بالامر فما اعترف اليهود، قتلوا واحد من المسلمين وما اعترفوا من الذي قتله، قال ان لم تخرجوا لمن قتله اجليتكم جميعا، فأفروا رفضوا ان يخرجوا من قتله فاجلاهم عمر. فهذا سر خروجهم من خيبر، فاخرج يهود ديار القرى، واخرج يهود سدد، واخرج يهود خيبر، كلهم خرجوا من الجزيره، ولم يبقي في الجزيره الا يهود كيماء. لما؟ يهود كيماء بالجزيه، الباقين بالصلح والحرب، اما هؤلاء بالجزيه فلهم الامان، لكن الباقين بالصلح نستطيع نخرجهم متى شئنا، اجراءات هذا عندنا، فطردهم عمر كلهم. فهذا امر اخراج اليهود من جزيره العرب. عاد النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق، رجع النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت حجاره غطبان، هذا علينا وخلص بلاغ طبعات، فيريد يجب على جيش المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندها لما راى ما راضي يفتح، ما زال وراء وراء، فامر الجيش ان يتوجه الى اولي الامر. الان توجهوا، فلما راى يوم جيش مقبل عليه قرش اللي غلب العطي خيبر في الحصون، فهرب امامه. اكتب القصه الاخيره كيف عرفت مكه عن فتح خيبر. اول واحد من المسلمين خرج من خيبر نحو مكه اسمه الحجاج بن علاق، كان على الكفر واسلم لما سمع بفتح خيبر، اسلم، كان في تلك المنطقه. دخل الاسلام في قلبه لما راى الاسلام يظهر بهذه الطريقه، وذهب الى مكه، وكان يظنون ما زال على الكفر. دخل مكة واستأذن الرسول، قال يا رسول الله عندي أموال كثيرة في مكة، فأذن لي أن آخذها، قال أخذها، قال ما أستطيع آخذها إلا أن أحدث، قال أحدث. فذهب عبد الحجاج بن علام، أول واحد يصل من منطقة خيبر إلى مكة، مكة الآن تنتظر الأخبار، ماذا يحدث مع محمد عند خيبر؟ كان يقال يهود يغلبون 10,000 في حصونهم، من يغلبهم؟ فوصل الحجاج واستقبله الناس، ما رأيت
آية أخبار قال وزر محمد وغفر وسيأتون به لكم. ففرحت مكة فرح شديد وبدأت الاحتفالات. العباس بن عبد المطلب كان واقف يسمع للحجاج فسقط، وكانت هواه مع النبي صلى الله عليه وسلم فقط. كيف يؤثر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما استطاع ان يقوم حملوه حملا الى البيت. فالحجاج قال لهم هذه البطاره التي تكتفكم بها، اعطوني اموال التي عندكم. كانت اموالها عند التجار والشعب، اعطوني اموالكم حتى اذهب واشتري من اسرى خيبر فابيعهم في العرب. قالوا نعم تستاهل على هذه البشارة. يقول تجمعوا لي اموالي في ثلاث ايام، ما كنت اطمع اجيال معها في شهر، لكن مكافأة لي جمعوا لي اموالي في ثلاث ايام. يقول خلال هذه الثلاث ايام العباس اصابه مرض ما يقدر يبوس. فعندها العباس متألم يريد يطمع الخبر، فنادى فجيبوا لي حرب الحجاج بن عمر. قال قول لي قول القصة شلون صار، كيف التفاصيل؟ قال اخرج طلع العباس. فطلع قال يا عباس والله ان محمد بخير، وقد اخذ اليهود وفتح حصونهم وتزوج بالملك. فطار المرض سبحان الله، فاخبار نفسيه. طار المرض من العباس رجع صاحي كما كان، فاراد ان يخرج. العباس قال يا الحجاج يا عباس ارجوك ما تخرج، خلي اسمعوا يا مالي وبعدين اقول لكم اذا جئت طلاق اخبرني. فقال لك بعد ثلاث ايام بتنتظر وبعدين راح اخذها. قال له ما علمك. فجمع في اموال ثلاث ايام ورجع الحجاج الى الرسول صلى الله عليه وسلم. بعد ثلاث ايام لبس العباس احسن ملابسه، كان في الاخبار حتى الان ما وصل الى الحجاج. وقريش احتفالاته في ثالث يوم لبس العباس احسن ملابسه وتزين وتطيب وتفخر وخرج يقول في البيت في هذه الاسبوع. قريش جالسه تنظر اليه قالوا ايه يا عباس انه الجلد عند المصيبه، التجلد التصبر عند المصيبه ها؟ قال لا والله. قالوا الى اين كنت من ثلاث؟ وين ثلاث ايام؟ قال لا، هذا الحجاج كان يكذب عليكم والقصه كذا وكذا وكذا. فما صدقت قريش، فجلسوا ينتظرون ما هم صدقين. ما جاءت الاخبار الا بعد خمس ايام. فأصبت في يد أهل مكة وعرفوا كيف ظهر الإسلام بهذا الطريق. فهذه قصة فتح خيبر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطر أعيننا بإدلاء اليهود بفلسطين كما قرع النبي صلى الله عليه وسلم بفتح خيبر. اللهم آمين. بعدما استقرت له الأمور بهذه الطريقة وبدأ يوجد القبائل، استمر في تأديب القبائل التي عاندته والتي شاركت في غزو المدينة يوم القيامة. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم السرايا الواحدة تلو الأخرى، ومن ذلك سرية المشهورة باسم سرية كربلاء في شعبان من السنة السابعة للهجرة بقيادة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لتأديب قضاء الهوازن وهم من الذين أيضا شاركوا في الهجوم على المدينة. لكن هذه السرية ما استطاعوا ان يقتلوا هوازن بهروب هوازن، هربوا هوازن كانوا محرمين. في طريق العوده مر عمر بن الخطاب ومعه اصحابه على جماعه من فرعون، وكانوا من الذين شاركوا ايضا في الخندق. فاراد احد الصحابه قال يا عمر ان شئت ادلك على هذا الجحر من فرعون نهاجمهم. فقال عمر رضي الله عنه صلى ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يامرني بكفر، امرني بهوازن. مع انه يحكى عن هوازن، لكن انظر الانضباط الكامل، ارسل الى هوازن لا يحسب غير هوازن. فهكذا كان شده انضباط المسلمين، ما هي قضايا غلو وغنائم، ليس هذا هو الهدف، وانما هو ضمن خطه النبي صلى الله عليه وسلم يعدها ويوجههم اليها وهم يطيعون طاعه كامله. توجه النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان من نفس السنة ايضا في نفس الفترة سرية اخرى بقيادة ابي بكر الصديق رضي الله عنه الى بني شجارة وبني كلاب، بني شجارة من الذين شاركوا ايضا في الخندق. فادرك ابو بكر الصديق رضي الله عنه بنو كلاب
وكان رضي الله عنه مستعدا استعدادا كاملا لهذه المعركة، فاستطاع ان يقتلهم واستطاع ان يأثر منهم وعاد الغنائم من هذه السبيلة. كذلك في نفس الشهر، انظروا توالي الاحداث بدون تأخير، في نفس الشهر ارسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية الى سدد ليؤدي بني مرة. بني مرة من قبائل غطفان، قريبا نسب بينه وبين غطفان، وكان يرأسهم الحارث بن عوف. حارث بن عوف تكلمنا عنه في درس خيبر، هو الذي كان ينهى عيينة بن حصن عن المسلمين، كان بدأ يحذر، لكن لأنه كان من الذين شاركوا في الخندق كان لابد أيضا من تأديب هذه القبائل، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم بشير بن سعد، أرسل بشير بن سعد بقيادة 30 رجل إلى سدد ليؤدبوا بنو مرة. لكن لأن هذه القبائل كانت حذرة جدا، فكانت تكمن في الطريق، كانوا يرسلوا السماء باستمرار، كانوا خائفين من المسلمين يؤدبون كما يؤدب القبائل الأخرى، وفعلا استطاعوا أن يحاصروا هذه المجموعة قبل أن تصل إلى بني مرة، فحاصروهم وبدأ القتال بينهم. بدأ القتال بينهم، بشير بن سعد رضي الله عنه أصيب وفر ودخل سدد، قرية سدد وكان فيها اليهود، وبينهم وبين المسلمين صلب، فرجع إليهم ونجا رضي الله عنه بهذه القرية. ورجع نجا رجل آخر فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحادث، أما باقي المسلمين فقتلوا. فهذا أيضا بدأ يعكس الأمور مرة أخرى، بدأ الأعراب يقولون والله هؤلاء يهزمون، كانوا يظنون بعد توالي الانتصارات أن أخاف بعد خيبر أنهم لا يهزمون، فالآن بهذه الضربة الموجعة التي أصابت 30 واحد من الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم بدأت القبائل تطمع مرة أخرى في الهجوم على المدينة. في رمضان من نفس السنة، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم 130 رجل في قيادة غالب الليثي لتأديب بني عوال بني ثعلبة، واستطاع أن يؤدبهم فعلا، واستطاع أن يغنم منهم ويأسر منهم ويغنم منهم المواسي، وساق المواسي إلى المدينة. في هذه الحادثة في سرية غالب الليثي هذه، كان غالب رضي الله عنه في منتهى الحذر، خاصة بعد ما حدث لبشير بن سعد الشهر الماضي، فكان يرسل العيون قبل أن يسير في أي مكان، وسار بنفسه ليستكشف خبر بني مرة. بني مرة أيضا بني عوال كانوا أيضا حذرين جدا، فكانوا أيضا يضعون حراس باستمرار على الطريق. يقول فوصلت وارتفعت على خل، فكان الوقت وقت غروب، فالظلام بدأ. يقول فارتفعت على خل وبدأت أنظر، وإلا هم باستعدادات مستعدون لغزو المدينة، لكن بعدهم بعد. يقول وظني وأنا كذلك إن حارسهم رآني، لكن لأني على خل بعيد ما أعرف على إنسان ولا إيه. يقول فقلت لزوجتي، قال لزوجتي يقول وأنا أسمع من قربي أسمعهم، يقول هذا السواد ما كان على السل بالأمس، في سواد ما كان على السل. بدأ يناقض، يقول أنا خايف أتحرك، يعرف أني أنا موجود فيعرفون أن احنا سنهجم، فيقول فانتظرت مكاني وهو خايف من هذا السواد، فقال لزوجتي ائتيني بنبل وتهمين. قلت لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول أنا كيف يستعد يضربني لكن خايف أتحرك أن ينكشف أصحابي. يقول فأخذ السهم فرماني، فجاء السهم وأنا مستعد، قلت ما تحرك، خشيت أن يعرف أني إنسان فيعرفون أمرنا، وصبرت. يقول فقال لزوجتي والله ما أخطأت لكن ائتيني السهم الثاني، لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول فأخذ السهم الثاني فرماني فأصابني تفكي فما تحرك، فقال والله لو كان زائلا لتحرك، لو كان سيتي روح لتحرك. يقول وظليت ثابت مكاني الى ان ظلمت الدنيا، رحت لاصحابي قلت لهم ما يجبرون، فهجمنا عليهم. غالب بن الوليد ضمد وهجم ايضا معهم في المعركه، كانت جراحه ليست قويه، وامرهم بامر، قال كل رجلين يسيران معي، لا ياتيني واحد يقول ما اجب عن صاحبي، لان هجوم على قبيله كامله وفي الظلام، فخشي ان يفقد اصحابه. وفعلا تم الهجوم ونجح الهجوم، غنم المؤمنون الغنائم كما ذكرنا، وحدث حادث صغير، ذلك ان رجل من هؤلاء من بني عوال بدا يستهزئ باسامه بن زيد ويسب الاسلام ويسب النبي صلى الله عليه وسلم، فاسامه ما صبر فهجم عليه ففر الرجل، فبدا اسامه يرجع، فجاء هذا الرجل وبدا يسب اسامه ويسب الاسلام مره ثانيه ويستهزئ، فما صبر اسامه وهجم عليه، وكان صاحبه واحد من الانصار، فيقول يا اسامه دعنا نمضي شرطه، قال ما اتيت وهو يسب النبي صلى الله عليه وسلم، فظل وراءه وهذا يستهزئ ويسحب حتى ايضا بعد، والانصار ما تارك لامر غالب بن زيد لان ما تترك صاحبه. المهم ثم ان الرجلان هجم عليه، هذا مرداد بن نهيث الذي كان يسب اسامه ادركه اسامه عند شجره فرفع عليه السيف، والانصار رفع السيف لجان يسبان، فقال الرجل في هذه اللحظه بعد ما كان يسب النساء ويسب الرسول صلى الله عليه وسلم، في هذه اللحظه قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. فالانصاري قبض ما ضرب، اما اسامه نزل عليك قتلته، فالانصاري قال يا اسامه اقتلت بعدما قال لا اله الا الله محمد رسول الله؟ قال انما قالها خوفا من السيف، ما رايته يسب الاسلام ويسب الرسول صلى الله عليه وسلم، ما شفته لما ذهب الشيخ الرابع ذكره. فجاء رجلان الانصاري اخبر غالب بن هيثم، فنادى اسامه قال يا اسامه كيف قتلت وقد قال لا اله الا الله محمد رسول الله؟ قال انما قالها خوفا من السيف، واضح المساله، كان يسب الاسلام قبل لحظات لما شاف الشيخ الرابع يريد ينجو قال، فقال توقف في هذه المسألة، رجع فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر أخبار السرية وأخبره بما فعل أسامة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نادى أسامة قال يا أسامة كيف قتلته وقد قال لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ قال يا رسول الله إنما قال خوفا من السيف. قال أشفقت عن سنبي؟ كيف تعرف أنه قال خوفا من السيف؟ يمكن الإيمان دخل في قلبه هذه اللحظة، اين تذهب من لا اله الا الله يوم القيامة؟ قال يا رسول الله انما قالها خوفا من السيف. قال اين تذهب من لا اله الا الله يوم القيامة؟ اين تذهب من لا اله الا الله يوم القيامة؟ اين تذهب من لا اله الا الله يوم القيامة؟ يقول اسامة كما زال يرددها صلى الله عليه وسلم حتى تمنيت اني اسلمت في ذلك اليوم، لان الاسلام ينفق ما قبله، فتمنيت ان هذه المعصيه او هذا الذنب الذي ارتكبته كان اسلامي بعده حتى يغفر لي اياه. ولم يشارك اسامه بعد ذلك في قتال اي من المسلمين، حتى لما حدثت الفتنه بين المسلمين يقول انا اعلم ان علي على الحق، لكني بعدما فعلت مع مرداد لا ارفع سيفي في وجه المسلم، فكان درس بعد ذلك. نحن لنا الظاهر من الناس، لنا الظاهر من الناس، نتعامل مع الناس بظاهر التلوث يد الله عز وجل هو الذي يحكم عليه، اذا راينا منه تصرف بعد هذا يثبت كفره شيطانه، لكن ما دام هذا هو اخر شيء عندنا فنتعامل معه على الظاهر، وهذا كان الاسلام يتعامل مع الظاهر. الله تعالى لا يحكم على النوايا، نحن لا نحكم على النوايا. صوره السرايا والحملات، النبي صلى الله عليه وسلم في شوال في نصف السنة السابعة الهجرة، بشير بن سعد اللي كان أبريد في شعبان، النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما سقي أمره مرة أخرى، أمر بشير بن سعد على رأس 300 رجل، هذه المرة على رأس 300 رجل حتى يؤذن بنو مرة مرة ثانية الذين قتلوا أصحابه وجرحوه، فتحرك رضي الله عنه الان عند تأخذ من هؤلاء قتلوا اصحابه، فتحرك نحوهم مرة اخرى بعد شهرين فقط، المرة لم يكن معه 30 رجل وانما 300 رجل جيش كامل معه، فتحرك رضي الله عنه وسار حتى وصل الى هذه القبائل، واستطاع ان يهجم عليهم وهم غافلين، فقتل فيهم وشرد فيهم وغنم النعم والابل واخذ الاموال ورجع، انتقم لما فعله بنو مرة. هنا الحارث ابن عوف رئيس بن مرة
بدأ يتفكر يقول والله امر محمد هذا قد ظهر
خيبر وفتحها وقريش وصالحها والقبائل يؤجبها واحدة تلو الاخرى. نحن انتقرنا عليها قبل شهرين فتنا 30 رجل الان فعل بنا ما فعل. فرأى ان يدخل في الاسلام ثم ذهب الى عيينة من الشمس طيب غطفان فما زال يحاول طويلنا انه قد ظهر ابو محمد نكون معه ونغنم احسن ما نكون نحن الغنيمة. فما زال يقنع فاقتنع عيينة من الحكم واتفق الرجلان ان يذهبا الى المدينة فيسلما. الان سيد بني مرة وسيد غطفان من اقوى القبائل العربية فتوجها نحو المدينة. في الطريق يقدر الوضع عقامته وهم قاعدين الى المدينة اذ واحد من سادة العرب اسمه فروة بن فضيرة ذاهب الى العنبر فالتقى مع الحارث بن عوف وعيينة بن قشم. ما سألتما؟ قالوا رايحين نسلم. قال فروة استعجل انا رايح العمرة خليني اشوف ايش الاخبار في مكة فان رأيت ان اهل مكة عازمين على قتال محمد ما هو صح تسلموا الان انتظروا المعركة بين الفريق وبين محمد وبعدين قرروا. اما اذا تعزين انهم مسلمين فعندها ممكن تسلموا. قالوا نعم الرجل فانتظر الرجلان ينتظران فروة بن حضيرة راح ذهب فروة بن حضيرة اعتمر وكان على الكفر وكان الكفار يعتمرون ويحجون فاعتمر والتقى مع قادة قريش وسألهم ما الخبر عندكم ماذا تنوون في هذا الصلح بينكم وبين محمد؟ قالوا انما نتقوى به على قتاله ان هذا الصلح ما نريده لكننا نستعد نجمع قواتنا حتى نستطيع ان نقضي على خطر محمد. فهو الان بدت الامور تتغير في هذه الفترة. نوفل بن معاوية الديني سيد بني بكر جاي ايضا الى مكة ويجتمع مع قادة مكة يحربهم ان يتعاونوا معه على قتل خزاعة. خزاعة خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحديبية بنو بكر هؤلاء خلفاء قريش وبين خزاعة وبني بكر عداء. فروة بن حضيرة حاضر فرأى نوفل بن معاوية يحرض قريش وقريش ما سمع بالكلام ما تنكر عليه فعرف ان الامور مقبلة على قتال وعلى حرب ليس صلح هذا صلح هش. فعندها ذهب واخبر عيينة بن حصن والحارث بن عوف فقال لا نؤجل اسلامنا اذا الامور هكذا نؤجل اسلامنا كما اسلم والا كانوا مقبلين على الاسلام. استمرت سرايا كثيرة لكن من اهم ما حدث بعد هذا في هذه الفترة في شوال في هذه الفترة نفسها النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس للخروج معه لعمرة القضاء. الان مر حوالي سنة على صلح الحديبية فدعا الناس من يريد ان يخرج الى العمرة الان مسموح لهم دخول مكة. فجاء كل الذين كانوا معه في الحديبية 1400 رجل الا الذين قتلوا وخرج معه من غيرهم 600 رجل فكان 2001 الذين ذهبوا لعمرة القضاء. النبي صلى الله عليه وسلم امر بحمل السلاح على الإبل فجاء ابو بكر قال يا رسول الله اليس العهد بيننا وبينهم الا ندخل مكة بالسلاح؟ قال نعم. قال فما بال السلاح؟ امرت ان السلاح يخرج. قال يا ابا بكر اني اخشى الغدر. قال والعهد؟ نحن على العهد لن ندخل الحرم بالسلاح يبقى السلاح طارد الحرم لكن معنا السلاح اذا احتجناه موجود هذه الخطة ما نسلم لاعدائنا ولا قاتل خلاص سلمنا من كل شيء. كلا الامور ليست هكذا المؤمن فطن كيف فلا بد ان يحذر. فالنبي صلى الله عليه وسلم اخذ معه السلاح. وصل المؤمنون الى مكة خرجوا ينظرون رأوا السلاح فارسلوا الى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ما بال السلاح؟ ليس العهد بيننا وبينك الا تدخل بالسلاح؟ قال نحن على العهد السلاح يبقى خارج مكة. وفعلا ترك النبي صلى الله عليه وسلم السلاح خارج مكة بحراسة 200 رجل وبعدين بدلهم يعتمرون وارسل الذين اعتمروا. لكن 200 رجل يحرسون السلاح مستعدين يدخلون مكة يوزعون السلاح على المؤمنين في اي لحظة. عند اي لحظة غدر السلاح موجود جاهز للاستعمال. فكان هذا من حضره صلى الله عليه وسلم. لما اراد النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الان قريش ما تريد مشاكل وتريد المسألة تنتهي بسرعة ما تريد الحضر ينتشر بين الناس. فامر ابو سفيان اهل مكة ان يخرجوا من مكة. قال اخرجوا لا حد يجلس في مكة. فبدأ الناس يخرجون يجلسون على الجبال المحيطة بمكة. ثم انهم اشاعوا الساعة قالوا هؤلاء اللي جايين من المدينة اصابتهم الحمى الحمى الصفراء اللي هي المعدية. فلا احد يبقى في مكة لا يؤذى. فالذين كانوا ما خرجوا الان لما سمعوا بهذه الاشاعة خافوا من المرض فخرجوا من مكة. وما بقي في مكة الا بعض سادة قريش صفوان بن امية عكرمة بن ابي جهل كم واحد رفضوا الخروج من مكة. هؤلاء بقوا دخل المسلمون مكة مكبرين ومهللين ملبين بتلبية الاسلام. اول مرة الان يدخلوا مكة بعد هذه السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم اول مرة يدخل مكة من 7 سنين. فكانوا في منتهى الفرح بطوافهم وتلبيتهم وسعيهم وعمرتهم هذه عمرة القضاء. لما بدأ الطواف النبي صلى الله عليه وسلم سمع بالإشاعة ان المسلمين فيهم حمى فاراد ان يثبت انهم ما فيهم شيء. فقال رحم الله امرئا اراهم اليوم من نفسه قوة. ثم ان يضع فلم اخذ ثوبه وجعله تحت اضافة الايمن وكتب الايمن هذا يسمونه في العمر الاتباع. واخذ يرمل صلى الله عليه وسلم. والرمل هو المشي السريع اقرب الى الهرولة مع تقارب الخطى يعني ما هو مسافات بعيدة مع هج الكتفين. وهذا امر ما يستطيع انسان مريض يفعله ما يستطيع يفعله الا الطويل. وثلاث اشواء النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا والصحابة يفعلون معه ذلك. وقريش تنظر ان على الجبال فقالوا والله ما بهم حمى ولا شيء ما يفعل هذا مريض. وصار السنة. السنة الان في طواف القدوم في اول طواف عند القدوم ان الانسان يرمل ويتضع يكشف كف الايمن هذا مثل الرجال فقط ويرمل ايمن الرمل مثل الرجال فقط. فيفعل هذا ومع ذلك بعد ما ينتهي يغطي كفه ويطوف. وكذلك في كل طواف ليس هناك رمل الا في طواف القدوم فقط. في اثناء الطواف اخذ عبد الله بن ابي رواحه يرفع صوته بابيات شعر. وكان شاعر فبدا يرفع صوته بابيات شعر. خلوا بني الكفار عن سبيله اني شهدت انه رسول حقا وكل الخير في سبيله نحن قتلناكم على تاويله كما ضربناكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن نقيله ويذهل الخليل عن خليله. حال ابيات شعر فيها تحدي. نحن قتلناكم نحن ضربناكم نحن نزيل رؤوسكم. فهنا عمر بن الخطاب رضي قال يا ابن رواحة ما هذا الذي تقول؟ ليش غضب عمر؟ لسببين. اولا انه ينشد الشعر في الطواف. والطواف عبادة وطواف. فكيف ينشد فيه الشعر؟ والامر الثاني الان المسلمين يذوقون مجردين من السلاح مع انهم سلاح. وهذا يهدد هؤلاء الكفار لقتلناكم وضربناكم. فخاف ان يستفيد قريش وتهجم قريش. وهذا التحدي والمسلمين عجل. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من عمر قال يا عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عمر اني اسمع سمعت كلام وشعر عبد الله بن رواحه. ثم قال يا ابن رواحه قل تعال قل بصوت عالي لا اله الا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الاحزاب وحده. يعني سد الابيات بهذه. فاخذ عبد الله بن رواحه يرفع بها صوته فصارت سمعه.
السنة انه الانسان لما يعتمر يقول هذا وخاصة على الصفا والمروة، خاصة على الصفا والمروة يقول هذه الكلمات من سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
بعدما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم نحر، والنحر دبش في العمرة سنة وليس الواجب لكن فيه اجر عظيم، فنحر النبي صلى الله عليه وسلم ونحر الصحابة. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل الى قريش قال اسمحوا لي ان ادخل الكعبة، ائتوني بمفتاح الكعبة ادخل داخلها. فارسلوا اليه قالوا لا هذا ما في العهد، ما اتفقنا تدخل الكعبة. هو جزء من العمرة بالنسبة الى الناس، كعبة مكة يفتح لهم الباب ويدخلون لكن تعنفوا. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال يا جبال اصعد على الكعبة وأذن. فصعد جلال تسلق أشعار الكعبة وصعد فوق الكعبة وأخذ يؤذن. فقريش تنظر أذان الإسلام، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. بدأ يؤذن فوق الكعبة وقريش تنظر. فهنا قال أكرمة ابن أبي جهل وكان ما زال على الكفر في ذلك الوقت، قال قد أكرم الله هذا الحكم إذ لم يرى هذا العبد يؤذن فوق الكعبة. يعني أبو الحكم أبو جهل الله رحمه إن ما شاف العبد فوق يشوف يؤذن فوق الكعبة من غروره، وكان أذان بلال في منتهى الأذى بالنسبة إليه، كيف يؤذن بأذان الإسلام فوق الكعبة؟ فكان أشد من دخول الكعبة على بعض. انتهت الثلاث أيام كما هو الاتفاق أنهم يجلسون في مكة ثلاث أيام، صلى المؤمنون وتعبدوا عند الكعبة واعتمروا. في نهاية ثلاث أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يبقى زيادة، فلما جاءه أكرمة وكان موفد من قريش انه خلق انتهى الوقت غادر، فقال يا عكرمة هل لك بان تاكل معي؟ تكون ضيف اليوم. النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يخبرهم ياكلهم فرصه اكثر بجلوس مكه. قال ليس لي حاجه في طعامك اخرج عن ارضنا. فهنا سعد بن عباده حافظ قال ليست لكم، انما هي بلد النبي صلى الله عليه وسلم. وبدا يشتم أكرمة، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشتم أحد في أرضنا في رحالنا، ما تشتمه عندنا أي ولو كان عدل بس ما تشتمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندئذ أمر بالتشهير للرحمة. هنا جماعة من سفهاء قريش ليسوا من السادة، من السفهاء الذين لا يرون أن هذه العقود لها قيمة يرون انه يستغلون اي فرصة خلل في هذا العمر. قالوا الان العمر انتهت والاتفاق بيننا وبينهم انهم يعتمروا، فاعتمروا الان انتهى العهد. فبدأوا يعودون العدة للهجوم على المسلمين. والعهد ليس فقط العمر، العهد ان تضع الحرب 10 سنوات، لكن هؤلاء السفهاء ارادوا ان يستفزوا المسلمين بهذه الطريقة ويبدأوا القتال. فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم ارسل اليهم واحد قال لهم ان شئتم جئنا بالسلاح خارج مكة وقاتلنا. ما كانوا يدرون هؤلاء السفهاء ما كانوا يدرون ان السلاح موجود، ظنوهم ما عندهم سلاح. فلما سمعوا ذلك خافوا وخافوا.
جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.